الفصل 23. ما هو المقدس؟ إن الآية الكتابية التي كانت من دون كل الآيات الأخرى أساس تعليم المجيء والعمود المركزي فيها هي الإعلان القائل: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأوا يتطهروا القدس، دانيال الإصحاح 8 العدد 14. كانت هذه الكلمات مألوفة لدى كل المؤمنين بقرب مجيء الرب، وكانت آلاف الأفواه تنطق بهذه النبوة وترددها على أنها كلمة سر إيمانهم. وقد أحس الجميع أن على الحوادث المنبأ بها في تلك النبوة تتوقف أبهج انتظاراتهم إشراقا وأعظم الأمال التي يحتضنونها. وقد بينوا أن هذه الأيام النبوية تنتهي في خريف عام 1844، فبالاشتراك مع باقي العالم المسيحي كان المجيئيون يعتقدون أن العالم أو جزءا منه هو القدس، وفهموا أن تبرئة القدس أو تطهيره كان هو تطهير الأرض بالنار في اليوم الأخير العظيم، وإن هذا سيحدث في المجيء الثاني. ولهذا استنتجوا أن المسيح سيعود إلى الأرض في عام 1844، ولكن الوقت المحدد مر ولم يظهر الرب، وكان المؤمنون يعلمون أن كلمة الله لا تخيب أبدا. إذن فلا بد أن يكون هنالك خطأ في تفسير النبوة، ولكن أين كان ذلك الخطأ؟ وكثيرون اندفعوا في طياشة لقطع عقدة المعضلة بإنكار كون 2300 يوم تنتهي في عام 1844، ولم يستطيعوا تبرير ذلك إلا بالقول أن المسيح لم يأتي في الوقت الذي انتظروه فيه. وقد تحاجوا قائلين أنه لو كانت الأيام النبوية تنتهي في عام 1844 لكان المسيح قد جاء ليطهر القدس بكونه يطهر الأرض بالنار، وما دام لم يأتي فلا يمكن أن تكون الأيام قد انقضت. فلو قبل هذا الاستنتاج لكان معناه نبذ حساب الفترات النبوية. لقد وجد أن 2300 يوم بدأت عند تنفيذ الأمر الذي أصدره أرتحشستا بتجديد أورشليم وبنائها في خريف عام 457 قبل الميلاد. فإذ نجعل هذا التاريخ نقطة البدء، يكون هنالك توافق تام في تطبيق كل الحوادث المنبأ بها في إيضاح تلك المدة المذكورة في دانيال الإصحاح 9 العدد 25 إلى 27. فالتسعة وستون أسبوعا أي 483 سنة، وهي الحقبة الأولى من 2300 سنة، كانت ستصل إلى مسيا المسيح ومعموديته ومسحه بالروح القدس في سنة 27 للميلاد. وهذا تمم التحديد بكل دقة، وفي منتصف الأسبوع 70 كان مسيا سيقطع. فبعد معمودية المسيح بثلاث سنين ونصف علق على الصليب في ربيع عام 31 ميلاديا. أن 70 أسبوعا أو 490 سنة كانت خاصة باليهود، وفي نهاية هذه المدة ختمت الأمة على رفضها للمسيح باضطهاد تلاميذه، فتوجه الرسل إلى الأمم في عام 34 ميلاديا. إن انقضاء 490 سنة من 2300 سنة يبقي 1810 سنين، فمن سنة 34 للميلاد تنتهي 1810 سنة عام 1844. وقد قال الملاك: حينئذ يتبرأ يتطهر القدس. فكل تحديدات النبوة السابقة تمت بلا ريب في الوقت المحدد، وبهذا الحساب كان كل شيء واضحا ومتوافقا عدا هذا الأمر، وهو أنه لم تقع فعلا أي حادثة مطابقة لتطهير القدس في عام 1844. ولكن كوننا ننكر أن الأيام قد انتهت في ذلك التاريخ معناه أننا نلقي بالمسألة كلها في الفوضى والارتباك، وننبذ المواقف التي ثبتت بموجب إتمام النبوة الذي لا يخطئ: الله قاد شعبه. لكن الله قاد شعبه في حركة المجيء العظيمة، فلقد لازمت قوته ومجده العمل، فلم يسمح أن ينتهي بالظلام وخيبة الآمال ويوصم بوصمة العار على أنه احتياج تعصبي كاذب، ولم يسمح أن يترك كلمته مكتنفة بالشك وعدم اليقين. ومع أن كثيرين هجروا حسابهم القديم للفترات التاريخية وأنكروا صحة الحركة المبنية عليه، فإن آخرين لم يرغبوا في نبذ نقاط ثمرات الإيمان والاختبار التي كانت تسندها كلمة الله وشهادة روحه. لقد اعتقدوا أنهم اتخذوا مبادئ سليمة للتفسير في درسهم النبوات، وأنه يجب عليهم التمسك بالحقائق التي حصلوا عليها والسير على النهج نفسه الذي اعتمدوه في بحوثهم الكتابية. وبروح الصلاة الحارة راجعوا موقفهم ودرسوا الكتاب لاكتشاف خطائهم، فإذ لم يجدوا غلطة واحدة في الفترات النبوية أرشدهم الله إلى فحص موضوع القدس بأكثر دقة. ففي بحثهم عرفوا أنه لا يوجد نص في الكتاب أو برهان يدعم الرأي القائل أن الأرض هي القدس، وإنما وجدوا في الكتاب شرحا وافيا لموضوع القدس وطبيعته وموقعه وخدماته، إذ كانت شهادة الكتاب القديسين واضحة ومفصلة بحيث تجعل المسألة مفهومة بلا شك ولا إبهام. وفي الرسالة إلى العبرانيين يكتب بولس الرسول قائلا: ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة، والقدس العالمي لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب، وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت، ولوح العهد، وفوقه كروبا المجد مظللين الغطاء. عبرانيين الإصحاح التاسع العدد الأول إلى الخامس. إن القدس الذي يشير إليه بولس هنا كان هو الخيمة التي أقامها موسى بأمر الله كالمسكن الأرضي للعلي، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. خروج الإصحاح الخامس والعشرون العدد الثامن. هذا ما أمر الله به موسى عندما كان الله في الجبل. كان الإسرائيليون مسافرين في البرية، وكانت الخيمة مصنوعة بحيث يمكن نقلها من مكان إلى مكان، ومع ذلك فقد كانت مسكنا فخما جدا. لقد كانت جدران القدس مكونة من ألواح مستقيمة مغشاة بغشاء سميك من الذهب وموضوعة في قواعد من الفضة، بينما كان السقف مكونا من جملة ستائر أو أغطية متتابعة كانت أعلاها من الجلد، أما الداخلية منها فكانت من الكتان المشغول بصنعة الكروبيم الجميلة. وفضلا عن الدار الخارجية التي كانت تحتوي على مذبح المحرقة، كانت الخيمة نفسها مكونة من مسكنين يسمى أحدهما القدس والآخر قدس الأقداس، يفصل بينهما حجاب أو ستار جميل ثمين. وكان على باب المسكن الأول حجاب مشابه لهذا، القدس وقدس الأقداس. وفي القدس كانت المنارة الشمعدان في جهة الجنوب، ولها سبعة سرج لتنير القدس نهارا وليلا. أما في الشمال فكانت توجد مائدة خبز التقدمة، وأمام الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس كان يوجد مذبح الذهب للبخور الذي كانت تصعد منه كل يوم سحابة البخور العطر أمام الله. وفي قدس الأقداس كان يوجد التابوت الذي كان عبارة عن صندوق من الخشب الثمين المغشى بالذهب، وفيه وضع لوح الحجر الذي كتب الله عليهما الوصايا العشر، وكان فوق التابوت غطاء يسمى كرسي الرحمة، وكان قطعة من الصناعة الفخمة الجميلة. وفوق الغطاء كان كروبان كل منهما على أحد طرفيه، وكل ذلك من الذهب الخالص. وفي هذا المسكن كان يعلن الحضور الإلهي في سحابة المجد بين الكروبين، هيكل سليمان. وبعدما سكن العبرانيون في أرض كنعان واستراحوا، واستبدلت الخيمة بهيكل سليمان الذي كان بناء متينا دائما وعلى مساحة أكبر، فقد رعيت فيه النسب نفسها ووضع فيه الأثاث نفسه الذي كان في الخيمة. على هذا الشكل كان الهيكل، إلا عندما صار خرابا في عهد دانيال إلى أن دمر بأيدي الرومان في سنة 70 للميلاد. هذا هو القدس الوحيد الذي وجد على الأرض والذي يخبرنا عنه الكتاب المقدس، وقد أعلن بولس أنه قدس العهد الأول. ولكن ألا يوجد قدس للعهد الجديد؟ فإذ اتجه طالب الحق مرة أخرى إلى الرسالة إلى العبرانيين، اكتشفوا أن وجود مقدس ثان أو مقدس العهد الجديد كان متضمنا في قول بولس الذي اقتبسناه من قبل، إذ يقول: ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي. إن استعمال كلمة أيضا يشير إلى أن بولس قد سبق فذكر هذا القدس، فإذ عادوا إلى أول الإصلاح السابق قرأوا هذا القول: وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. عبرانيين الإصحاح الثامن العدد الأول والثاني. هنا يعلن قدس العهد الجديد، لقد نصب الإنسان القدس الأول الذي بناه موسى، أما هذا فقد بناه الرب لا إنسان. في القدس الأول كان الكهنة يمارسون خدمتهم، أما في هذا فيخدم المسيح رئيس كهنتنا عن يمين الله. كان المقدس الأول على الأرض، أما الآخر ففي السماء. وفوق هذا فالخيمة التي أقامها موسى كانت حسب مثال، فقد أمره الرب قائلا: بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. وقد قدمت إليه الوصية مرة أخرى قائلة: وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل. خروج الإصحاح الخامس والعشرون العدد التاسع والعدد الأربعون. وبولس يقول إن المسكن الأول رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح، وأن أماكنه المقدسة هي أمثلة الأشياء التي في السماوات، وأن الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس كانوا يخدمون شبه السماويات وظلها، وأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. عبرانيين الإصحاح التاسع العدد التاسع والعدد الثالث والعشرون، الإصحاح الثامن العدد الخامس، الإصحاح التاسع العدد الرابع والعشرون. الأصل العظيم. إن القدس الذي في السماء الذي يخدم فيه يسوع لأجلنا هو القدس الأصلي العظيم الذي كان القدس الذي بناه موسى على مثاله. لقد وضع الله روحه على الرجال الذين أقاموا القدس الأرضي، فالمهارة الفنية التي استخدمت في صنعه كانت مظهرا لحكمة الله. كان للجدران مظهر الذهب الخالص، ومن كل جهة تنعكس عليه أنوار السروج السبعة للمنارة الذهبية، وكانت مائدة خبز التقدمة ومذبح البخور يلمعان كالذهب المصقول، والستارة الفاخرة البديعة التي كونت السقف والمجهولة بصور الملائكة بالأسمنجون والرجوان والقرمز. كل ذلك زاد من جمال المشهد. وخلف الحجاب الثاني كان الشكينة المقدس، وهو مظهر مجد الله المنظور الذي لم يكن أحد غير رئيس الكهنة يدخل أمامه ويعيش. إن باء المسكن الأرضي الذي لا يبارى عكس أمام العيون البشرية أمجاد ذلك الهيكل السماوي الذي فيه يخدم المسيح كسابق لأجلنا أمام عرش الله. إن المسكن الثابت الذي فيه ملك الملوك، حيث ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه، دانيال الإصحاح السابع العدد العاشر. ذلك الهيكل الممتلئ بمجد العرش الأبدي، حيث السرافيم حراسه اللامعون الذين يغطون وجوههم إكراما وتعبدا، لم يستطيعوا أن يجدوا في أفخم بناء أقامته يد إنسان إلا انعكاسا باهتا لعظمته ومجده. ومع ذلك فقد كانت توجد في القدس الأرضي وخدماته حقائق مهمة للناس خاصة بالقدس السماوي والعمل العظيم الذي يجري فيه لفداء بني الإنسان. الأماكن المقدسة في القدس الذي في السماء يرمز إليها المسكنان اللذان في القدس الأرضي. وقد رأى يوحنا الرسول في رؤيا منظر هيكل الله في السماء، فرأى وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة. رؤيا الإصحاح الرابع العدد الخامس. وقد رأى ملاكا معه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. رؤيا الإصحاح الثامن العدد الثالث. لقد سمح للنبي بأن يرى المسكن الأول من القدس الذي في السماء، ورأى هناك السبعة المصابيح التي من نار ومذبح الذهب اللذين كان يرمز إليهما المنارة ومذبح البخور اللذان في القدس الأرضي. ومرة أخرى انفتح هيكل الله في السماء. رؤيا الإصحاح الحادي عشر العدد التاسع عشر. فتطلع في داخل الحجاب الداخلي إلى قدس الأقداس، وهنا رأى تابوت عهده الذي كان يرمز إليه التابوت المقدس الذي صنعه موسى لتوضع فيه شريعة الله. وهكذا وجد الذين كانوا يدرسون الموضوع برهانا لا ينقض على وجود قدس في السماء. لقد صنع موسى القدس الأرضي حسب مثال أظهر له. وقد علمنا بولس أن المثال هو القدس الحقيقي الذي في السماء، ويوحنا يشهد بأنه قد رآه في السماء. في الهيكل الذي في السماء مسكن الله، عرشه المثبت بالبر والعدل، وفي قدس الأقداس توجد شريعته القانون العظيم للحق الذي به يختبر كل الجنس البشري. والتابوت الذي فيه حفظ لوحة الشريعة يغطيه الغطاء كرسي الرحمة الذي أمامه يتوسل المسيح لأجل الخاطئ باستحقاق دمه. وهكذا يمثل اتحاد العدل بالرحمة في تدبير فداء الإنسان. هذا الاتحاد لم يكن في وسع غير الحكمة الإلهية غير المحدودة أن تبتكره، وغير القدرة الإلهية غير المحدودة أن تتممه. إنه اتحاد يملأ قلوب كل سكان السماء بالدهشة والتمجيد لله. يمثل الكروبان اللذان كانا في القدس الأرضي ينظران بوقار إلى كرسي الرحمة، الاهتمام الذي به يتأمل الأجناد السماوي في عمل الفداء. هذا هو سر الرحمة الذي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. إن الله يستطيع أن يكون برا فيما يبرر الخاطئ التائب، وهو يجدد معاشرته لجنسنا الساقط وشركته معه. وإن المسيح أمكنه أن يتنازل ليرفع جماهير لا خصر لها من هاوية الهلاك، ويلبسهم ثياب بره النقية ليجمع بينهم وبين الملائكة الذين لم يسقطوا قط وليعيشوا إلى الأبد في حضرة الله. نبوة جميلة. إن عمل المسيح كشفيع ووسيط للإنسان مذكور في تلك النبوة الجميلة التي أوردها عنه زكريا. الغصن اسمه، فهو يبني هيكل الرب، وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه كرسي أبيه، ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. زكريا الإصحاح السادس العدد الثاني عشر والثالث عشر. يبني هيكل الرب. إن المسيح بذبيحته وشفاعته هو أساس كنيسة الله وبانيها، والرسول بولس يشير إليه على أنه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. أفسس الإصحاح الثاني العدد العشرون إلى الثاني والعشرين. يحمل الجلال. للمسيح مجد فداء جنسنا الساقط، فمدى ظهور الأبد ستكون أنشودة المفديين هي هذه: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. رؤيا الإصحاح الأول العدد الخامس والسادس. ويجلس ويتسلط على كرسيه، ويكون كاهنا على كرسيه، ليس الآن على كرسي مجده. فملكوت المجد لم يؤتى به بعد، فبعدما يكمل عمله كوسيط يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ولا يكون لملكه نهاية. لوقا الإصحاح الأول العدد الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون. إن المسيح ككاهن هو الآن جالس مع الآب في عرشه. رؤيا الإصحاح الثالث العدد الواحد والعشرون. فعلى كرسيه مع الله السرمدي القيوم يوجد ذاك الذي أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، الذي تجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، لكي يكون قادرا أن يعين المجربين. إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. إشعياء الإصحاح الثالث والخمسون العدد الرابع. عبرانيين الإصحاح الرابع العدد الخامس عشر والإصحاح الثاني العدد الثامن عشر، يوحنا الأولى الإصحاح الثاني العدد الأول. إن شفاعته هي شفاعة الجسد المسحوق المطعون والحياة التي بالعيب، فاليدان المثقوبتان والجنب المطعون والرجلان المشوهتان تتوسل لأجل الإنسان الساقط الذي دفع في فدائه هذا الثمن الذي لا يمكن تقديره، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. إن محبة الآب التي ليست أقل من محبة الابن هي نبع خلاص الجنس الساقط الهالك، وقد قال يسوع لتلاميذه قبل انطلاقه: ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم. يوحنا الإصحاح السادس عشر العدد السادس والعشرون والسابع والعشرون. لقد كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه. كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس العدد التاسع عشر. وفي الخدمة في القدس الأعلى تكون مشورة السلام بينهما كليهما، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا الإصحاح الثالث العدد السادس عشر. ماهية المقدس؟ إن السؤال القائل ما هو القدس؟ نجد له جوابا واضحا في الكتاب. فكلمة قدس كما هي مستعملة في الكتاب تشير أولا إلى الخيمة التي بناها موسى كمثال للسماويات، وتشير ثانيا إلى المسكن الحقيقي في السماء الذي كان القدس الأرضي يرمز إليه. وبموت المسيح انتهت الخدمة الرمزية، فالمسكن الحقيقي في السماء هو قدس العهد الجديد. وبما أن النبوة الواردة في دانيال الإصحاح الثامن العدد الرابع عشر تتم في هذا النظام أو هذا العهد، فلابد أن يكون القدس الذي تشير إليه النبوة هو قدس العهد الجديد. ففي نهاية 2300 يوم، أي في عام 1844، لم يكن يوجد قدس على الأرض مدى قرون عديدة. إن القول إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ يتطهر القدس يشير بلا ريب إلى القدس الذي في السماء. ولكن يبقى أهم سؤال ينتظر الإجابة، وهو: ما هو تطهير القدس؟ إن حقيقة وجود مثل هذه الخدمة في ارتباطها بالقدس الأرضي منصوص عنها في أسفار العهد القديم. ولكن هل يمكن أن يكون في السماء ما يحتاج إلى تطهير؟ إن ما ورد في عبرانيين الإصحاح التاسع يعلمنا بكل وضوح عن تطهير القدس الأرضي والسماوي كليهما، حيث يقول الرسول: وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه بدم الذبائح، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. عبرانيين الإصحاح التاسع العدد الثاني والعشرون والثالث والعشرون، أي دم المسيح الزكي الثمين. تطهير القدس: إن التطهير في كلتا الخدمتين الرمزية والحقيقية ينبغي أن يتم بالدم، دم الذبائح في الخدمة الأولى ودم المسيح في الخدمة الثانية. فبولس يقرر أن السبب الذي لأجله يجب أن يتم التطهير بالدم هو أنه من دون سفك دم لا تحصل مغفرة. إن رفع الخطيئة وإزالتها هو العمل الذي ينبغي إنجازه، ولكن كيف يمكن أن تكون هنالك خطيئة متصلة بالقدس في السماء أو على الأرض؟ هذا ما يمكن أن نفهمه بالرجوع إلى الخدمة الرمزية، لأن الكهنة الذين كانوا يخدمون على الأرض إنما كانوا يخدمون شبه السماويات وظلها. عبرانيين الإصحاح الثامن العدد الخامس. لقد كانت خدمة القدس الأرضي تنحصر في قسمين، فالكهنة كانوا يخدمون كل يوم في القدس، بينما كان رئيس الكهنة يمارس مرة واحدة في السنة خدمة تكفيرية خاصة في قدس الأقداس لأجل تطهير القدس. ويوما بعد يوم كان الخاطئ التائب يأتي بذبيحته إلى باب خيمة الاجتماع، وإذ يضع يده على الذبيحة يعترف بخطاياه، وبهذه الطريقة الرمزية كانت خطاياه تنتقل منه إلى الذبيحة البريئة، وبعد ذلك كانت الذبيحة تذبح. والرسول يقول: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، لأن نفس الجسد هي في الدم. لاويين الإصحاح السابع عشر العدد الحادي عشر. إن شريعة الله التي كسرت تطلب حياة من قد خالفها، فكان الكاهن يأخذ الدم وهو رمز الحياة التي خسرها الخاطئ الذي حملت الذبيحة ذنبه. إلى القدس ويرشه أمام الحجاب الذي كان خلفه تابوت الذي يحتوي على الشريعة التي تعداها الخاطئ. فبهذا الطقس كانت الخطيئة بواسطة الدم تنتقل إلى القدس بطريقة رمزية، وفي بعض الحالات لم يكن الدم يحمل إلى القدس، ولكن كان لحم الذبيحة يؤكل بعد ذلك بواسطة الكاهن كما أمر موسى ابني هارون قائلا: قد أعطاكما الله إياها لتحمل إثم الجماعة. لاويين الإصحاح العاشر العدد 17. وكان كلا الطقسين يرمزان إلى نقل الخطيئة من التائب إلى القدس. مثل هذا كان العمل الذي كان يمارس من يوم إلى يوم على مدار السنة، وهكذا انتقلت خطايا إسرائيل إلى القدس، وكانت الحاجة تتطلب القيام بعمل خاص لرفعها. لقد أمر الله بالتكفير عن كل من المسكنين المقدسين، فقال: فيكفروا عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم، وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم، كما كان ينبغي التكفير عن المذبح لكي ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل. لاويين الإصحاح 16 العدد 16 و19. يوم الكفارة العظيم. وكان على الكاهن أن يدخل إلى قدس الأقداس مرة في السنة في يوم الكفارة العظيم لأجل تطهير القدس، والعمل الذي كان يمارس هناك كان مكملا للخدمات التي كانت تقدم على مدار السنة. وفي يوم الكفارة كان يؤتى بتيسين من المعزة إلى باب الخيمة، وكانت تلقى عليهما قرعتان، قرعة للرب وقرعة لعزازيل. لاويين الإصحاح 16 العدد 8. فالتيس الذي كانت تقع قرعته للرب كان يذبح كذبيحة خطيئة عن الشعب، وكان على الكاهن أن يأتي بدمه إلى داخل الحجاب ويرش دمه على غطاء تابوت كرسي الرحمة وأمامه، وكان يجب أيضا أن يرش من الدم على مذبح البخور الذي كان أمام الحجاب، ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس، ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة. لاويين الإصحاح 16 العدد 21 و22. ولا يعود تيس عزازيل ثانية إلى محلة إسرائيل، وكان يطلب من الرجل الذي يرسله إلى البرية أن يغتسل ويغسل ثيابه قبل عودته إلى المحلة. وكان القصد من هذا الطقس كله هو أن يطبع على عقول بني إسرائيل وقلوبهم حقيقة قداسة الله وكراهيته للخطيئة، وأكثر من هذا أن يريهم أنه لا يمكنهم أن يتصلوا بالخطيئة من دون أن يتنجسوا. وكان يطلب من كل إنسان أن يذلل نفسه ويحزنها عندما تمارس عملية الكفارة هذا. كان ينبغي الاعتكاف عن كل الأعمال، وكان على كل جماعة إسرائيل أن يقضوا الوقت في التذلل المقدس أمام الله بالصلاة والصوم وفحص القلب فحصا عميقا. تعليم حقائق مهمة. وهنالك حقائق مهمة عن الكفارة يمكن تعلمها من الخدمة الرمزية. كان في المستطاع قبول بديل عن الخاطئ، لكن الخطيئة لم تكن تشطب بدم الذبيحة، لذلك قدمت وسيلة بها كانت تنتقل الخطيئة إلى القدس. فبتقديم الدم كان الخاطئ يعترف بسلطة الناموس، فيعترف بذنبه في تعديه ويعرب عن شوقه إلى الغفران بالإيمان بفاد سيأتي، ولكنه لم يكن يتحرر تماما من دينونة الناموس. ففي يوم الكفارة بعدما كان رئيس الكهنة يأخذ ذبيحة من الجماعة، كان يدخل إلى قدس الأقداس بدم الذبيحة ويرشه على غطاء تابوت فوق الشريعة مباشرة لكي يقدم ترضيته عن مطالبها. وحينئذ ففي وظيفته كوسيط كان يأخذ الخطايا على نفسه ويحملها من القدس، وإذ يضع يديه على رأس تيس عزازيل كان يعترف عليه بكل هذه الخطايا، وبذلك كان بطريقة رمزية ينقلها من نفسه إلى التيس، وكان التيس يحملها بعيدا فتعتبر قد انفصلت وابتعدت عن الشعب إلى الأبد. هكذا كانت الخدمة تمارس على شبه السماويات وظلها، وما كان يصنع بطريقة رمزية في خدمة القدس الأرضي يصنع حقيقة في خدمة القدس السماوي. إن مخلصنا بعد صعوده بدأ عمله كرئيس كهنتنا، فبولس يقول: لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. عبرانيين الإصحاح التاسع العدد الرابع والعشرون. إن خدمة الكاهن على مدار السنة في مسكن القدس الأول داخل الحجاب الذي كان بابا يفصل القدس عن الدار الخارجية ترمز إلى عمل الخدمة التي دخلها المسيح عند صعوده. لقد كان عمل الكاهن في الخدمة اليومية أن يقدم دم ذبيحة الخطيئة أمام الله، كما كان يقدم البخور الصاعد مع صلوات إسرائيل، وهكذا تقدم المسيح باستحقاق دمه أمام الآب لأجل الخطأة، كما قدم أمامه أيضا صلوات التائبين المؤمنين معطرة ببره. مثل هذا كان عمل الخدمة في مسكن القدس الأول في السماء، وقد تبعه إيمان التلاميذ إلى هناك عندما صعد المسيح من بينهم إلى السماء بعيدا من أنظارهم. هنا تركز رجاؤهم، ذلك الرجاء الذي قال عنه بولس: كمرسات للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا رئيس كهنة إلى الأبد، وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. عبرانيين الإصحاح السادس العدد التاسع عشر والعشرون. الإصحاح التاسع العدد الثاني عشر. ولمدى 18 قرنا ظل عمل الخدمة هذا في مسكن القدس الأول، وقد توسل دم المسيح لأجل المؤمنين التائبين وحصل لهم على الغفران والقبول لدى الآب، ومع ذلك فقد ظلت خطاياهم مسجلة في الأصفار. وكما إن في الخدمة الرمزية كان يوجد عمل كفارة في ختام السنة، كذلك قبل أن يكمل عمل المسيح لفداء الناس يوجد عمل كفارة لمحو الخطيئة وإزالتها من القدس. فهذه هي الخدمة التي بدأت في نهاية 2300 يوم، ففي ذلك الوقت دخل رئيس كهنتنا إلى قدس الأقداس كما قد سبق النبي دانيال وأنبأ بذلك، ليمارس آخر جزء من عمله المقدس، أي ليطهر القدس. عمل الدينونة. وكما حدث قديما أن خطايا الشعب وضعت بالإيمان على ذبيحة الخطيئة، وبواسطة دمها انتقلت الخطيئة إلى القدس الأرضي بطريقة رمزية، كذلك في العهد الجديد تنتقل خطايا التائب وبالإيمان توضع على المسيح وتنتقل فعلا إلى القدس السماوي. وكما تم تطهير رمزي للقدس الأرضي بإزالة الخطايا التي كان قد تنجس بها، كذلك يتم التطهير الفعلي للقدس السماوي بإزالة الخطايا المسجلة هناك أو محوها. ولكن قبل أن يتم هذا ينبغي فحص الأسفار المسجلة فيها الخطايا للحكم في من هم الذين بواسطة التوبة عن الخطيئة والإيمان بالمسيح يؤهلون لنوال بركات كفارته. ولذلك فتطهير القدس يشمل أيضا عملية فحص، عملية دينونة، وهذا العمل يجب إنجازه قبل المجيء الثاني للمسيح لفداء شعبه، لأنه عندما يأتي ستكون أجرته معه ليجازي كل واحد كما يكون عمله. رؤيا الإصحاح الثاني والعشرون العدد الثاني عشر. وهكذا رأى أولئك الذين تبعوا نور الكلمة النبوية أن المسيح بدلا من المجيء إلى الأرض في نهاية 2300 يوم في عام 1844 دخل إلى قدس أقداس المقدس السماوي ليكمل عمل الكفارة الختامي استعدادا لمجيئه. وقد رؤي أيضا أنه في حين أن ذبيحة الخطيئة كانت ترمز إلى المسيح كذبيحة ورئيس الكهنة كان يرمز إلى المسيح كوسيط، فإن تيس عزازيل يرمز إلى الشيطان مبتدع كل خطيئة والذي ستوضع عليه نهائيا خطايا التائبين الحقيقيين. وعندما أزال رئيس الكهنة الخطايا من القدس بفضل دم ذبيحة الخطيئة وضعها على تيس عزازيل، وعندما يزيل المسيح خطايا شعبه من القدس السماوي الدموي في نهاية خدمته بفضل دمه، فسيضعها على الشيطان الذي تنفيذا للحكم ينبغي أن يتحمل القصاص الأخير. وقد أرسل تيس عزازيل إلى أرض مقفرة على ألا يعود ثانية إلى جماعة إسرائيل، وهكذا سينفى الشيطان إلى الأبد من حضرة الله وشعبه، ويمحى من الوجود في الهلاك النهائي للخطيئة والخطأ.